إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الخامسة بعد الظهر وحتى العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء مع بداية فترة جديدة ندعوكم لمتابعتها، حيث نبقى أولا مع آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، طاب مساءكم، وهذا عرض لأهم الأنباء. قال نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أن على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لخوض حرب على الإرهاب لعقود قادمة لإحلال السلام في العراق وفي بقية أنحاء الشرق الأوسط. جاء حديث تشيني أمام جمعية الجيش الأمريكي، حيث أضاف أن صراع الولايات المتحدة في المنطقة سيتطلب عقودا من جهود صبورة. لم يحدد تشيني الفترة التي يعتقد أنه سيكون على القوات الأمريكية فيها البقاء في العراق، مثل ما امتنع مسؤولون آخرون في إدارة الرئيس بوش عن طرح جدول زمني. عقد الرئيس جلال طلباني لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم في محادثات ركزت على استفتاء الأسبوع المقبل على مشروع الدستور العراقي الجديد. بعد اللقاء عقد المسؤولان مؤتمرا صحفيا مشتركا، قال فيه طلباني أن انسحابا مبكرا للقوات التي تقودها الولايات المتحدة من العراق سيكون أمرا كارثيا بالنسبة للبلاد، وأضاف أن وجود القوات البريطانية والأمريكية حيوي جدا بالنسبة للعراق في مواجهة هجمات المتمردين قبل استفتاء 15 من هذا الشهر. طلباني أكد أيضا أن الإرهاب ليس نتيجة وجود القوات متعددة الجنسيات، إذ قال
أولئك الذين يعتقدون أن الإرهاب في العراق هو نتيجة وجود القوات متعددة الجنسيات هم مخطئون. النشاطات الإرهابية بدأت قبل ذلك حتى في هذا البلد وفي الولايات المتحدة.
طلباني أضاف بالقول
جهودنا وديمقراطيتنا الفتية تتعرض إلى هجوم على يد المتزمتين أنفسهم الذين احتفلوا بجرائم 11 من أيلول في الولايات المتحدة والسابع من تموز في لندن. هم القتلة أنفسهم الذين قتلوا 89 عراقيا مسلما يوم أمس عندما كانوا يصلون في أول يوم من رمضان.
من جانبه قال بلير أن القوات البريطانية ستبقى في العراق طالما استمرت الحاجة إليها قائمة، كما حذر إيران من مغبة التدخل في العراق. بلير قال
The British forces are in Iraq under a United Nations mandate.
القوات البريطانية موجودة في العراق بموجب تخويل من الأمم المتحدة. نحن هناك بتأييد من الحكومة العراقية التي تدعمها الأمم المتحدة. ليس هناك أي تبرير لإيران أو أي دولة أخرى كي تتدخل في العراق.
To do with the nuclear weapons obligations of Iran under the Atomic Energy Agency Treaty.
بلير أضاف أن من الواضح أن متفجرات جديدة تستخدم ضد القوات البريطانية والقوات الأخرى في العراق، مضيفا أن طبيعة هذه القنابل قادت السلطات البريطانية إلى ما دعاه العناصر الإيرانية أو إلى حزب الله. بلير قال
What is clear is that there have been new explosive devices used.
ما هو واضح هو أن هناك متفجرات جديدة تستخدم ليس فقط ضد القوات البريطانية بل في أماكن أخرى من العراق، طبيعة هذه المتفجرات الخاصة تقودنا إما إلى عناصر إيرانية أو إلى حزب الله، لأنها متفجرات تشبه متفجرات يستخدمها حزب الله الذي أسسته وتدعمه إيران. مع ذلك لا يمكننا التأكد من هذا في الوقت الحالي.
جاءت تعليقات بلير مع رفض وزير خارجية إيران اتهامات وجهها مسؤول بريطاني كبير يوم الأربعاء بقيام حرس الثورة الإيراني بتزويد متمردين في العراق بتكنولوجيا الأسلحة. يذكر أن سلسلة من الهجمات في جنوب العراق أدت إلى مقتل 8 جنود بريطانيين هذا العام. بلير قال أيضا أن بريطانيا لن تسمح لنفسها بأن تكون موضع ترويع مع استمرارها في التحقيق في برنامج إيران النووي. قالت السلطات العراقية أن مفجرا انتحاريا فجر نفسه اليوم في سيارة مفخخة قرب وزارة النفط في بغداد، وأدى الانفجار إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 8 آخرين. الشرطة قالت أن الانفجار وقع في مرأب للسيارات. اليوم أيضا أدى انفجار عبوة ناسفة قرب دورية للجيش الأمريكي إلى مقتل جندي واحد. وقعت هذه الانفجارات بعد يوم واحد من انفجار في الحلة أدى إلى مقتل 25 شخصا مع تجمع مصلين شيعة في نهاية اليوم الأول من رمضان للصلاة. في تطورات أخرى، ظهرت آمال جديدة في مشاركة العرب السنة في استفتاء 15 من تشرين الأول، وذلك بعد أن تراجعت الجمعية الوطنية العراقية عن تغيير قواعد الاستفتاء، وهو تغيير كان سيجعل من الصعب على السنة رفض مشروع الدستور. وكالة الأنباء نقلت عن سياسيين السنة ردود أفعال إيجابية على هذا التراجع، غير أن بعضهم حذر من أنه سيستمر في الحث على مقاطعة الاستفتاء. مستمعي الكرام، إلى هنا نصل إلى نهاية عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
رفقة طيبة أتمنىها لمستمعي إذاعة العراق الحر مع الفقرات المخصصة لهذه الفترة، وأترككم أولا مع فارس عمر وآخر مستجدات الوضع في العراق في ملف اليوم الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف. الرئيس طالباني يؤكد أن العراق يريد رحيل القوات الأجنبية حين يكون مستعدا لهذه الخطوة، وتوزيع الدستور تمهيدا للاستفتاء عليه. أعلن الرئيس جلال طالباني أن انسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق قبل الأوان ستكون له نتائج كارثية. وكان طالباني أجرى يوم الخميس محادثات في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تناولت القضايا ذات الاهتمام المتبادل. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، أعرب طالباني عن التقدير لالتزام بريطانيا بقضية الديمقراطية في العراق وتدريب قواته الأمنية، قائلا أن ذلك من شأنه أن يساعدنا للوقوف على قدمينا وعلى الركض بقدمينا بحسب تعبيره. وأكد طالباني أن العراق يريد في نهاية المطاف رحيل القوات الأجنبية عن أراضيه، ولكن عندما يكون مستعدا لمثل هذه الخطوة. وقال طالباني:
لأولئك الذين يدعون إلى انسحاب القوات الأجنبية من العراق أقول: نحن أيضا نريد أن نرى نهاية لوجود القوات متعددة الجنسيات، ولكن أعمال الإرهابيين هي التي تبقيها هناك.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئيس طالباني أن الانسحاب للأوان سيكون كارثيا على شعب العراق وقضية الديمقراطية وانتصارا للإرهابيين. بلير من جانبه أعلن أن بريطانيا تعتزم إبقاء قواتها في العراق ما دامت هناك حاجة إليها وما دام العراق يريد بقاءها. وكان طالباني وصل إلى لندن يوم الأربعاء في إطار جولة أوروبية. انطلقت عملية توزيع الدستور العراقي على المواطنين مع الحصة الغذائية ابتداء من يوم الخميس، وكانت الأمم المتحدة أخذت على عاتقها طباعة 5 ملايين نسخة من الدستور المقرر أن يبدي العراقيون رأيهم به في 15 من الشهر الحالي. ودعت الحكومة سائر العراقيين المؤهلين للتصويت إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور أيا تكن وجهة نظرهم فيه، وأكدت أن الاستفتاء سيكون حدثا بالغ الأهمية في مسيرة العراق نحو الديمقراطية. واعتبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة ليث كوبا أن الأيام القادمة حتى موعد التصويت ستكون أياما مشهودة في حياة العراقيين. وقال كوبا:
الأسبوع القادم لعله من الأسابيع المهمة جدا في تاريخ العراق، لأنه راح يكون أسبوع يعبأ فيه الرأي العام عن الاستفتاء. موقف الحكومة أنها تريد من كل مواطن أن يشارك في الاستفتاء، وبغض النظر عن ما يدليه برأيه نعم أو لا، ومن يقول لا يقل وطنية عن من يقول نعم إطلاقا. هذا كل بيت واحد، وأهل البيت يريدوا يجدوا أفضل طريقة حتى يعمروا بيتهم ويعيشوا مستقبلهم.
وكان الاهتمام بالدستور ملحوظا بين المواطنين الذين وقفوا في طوابير لتسلم نسخة منه مع حصصهم التموينية. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المواطنة لمياء ذياب من منطقة الدورة قولها بعد تسلم نسختها: سنقرأ مسودة الدستور، وإذا عجبنا سنصوت بنعم، وإذا لم يعجبنا سنقول لا. وكانت الحكومة أعلنت أنها ستبذل جهودا قصوى لضمان أمن المواطنين خلال عملية الاستفتاء. وأكد كوبا حرص الحكومة بصفة خاصة على تمكين المواطنين في مناطق مثل محافظة الأنبار من التصويت على الدستور بحرية وفي أجواء هادئة. وقال كوبا:
أكو مجموعة من الإجراءات الأمنية اللي صار الإعداد إلها صار لفترة طويلة، بس بدأت تطفو على سطح الآن قبل موعد الانتخابات. بعضكم شاهد إجراءات أمنية كثيرة في بغداد، في زيادة في نقطة التفتيش، وأيضا بالتحديد التحدي اللي واجهنا إبقاء محافظة الأنبار مفتوحة أمام الناخبين، وبالتالي علينا كحكومة مسؤولية أن نخلق هذا الجو الآمن.
ووضح كوبا أن الدستور سيقر بتصويت أكثر من نصف الناخبين لصالح قبوله، وسيرفض إذا صوت ثلثاء الناخبين في 3 محافظات أو أكثر بلا عليه. وفي هذا السياق قررت الجمعية الوطنية إلغاء التعديلات التي أدخلت يوم الأحد الماضي على قواعد الاستفتاء، عندما قررت أن الدستور سيرفض إذا صوت ثلثاء الناخبين المسجلين بدلا من الناخبين الذين يدلون فعلا بأصواتهم. وجاء قرار الجمعية الوطنية بالعدول عن هذا التفسير الجديد بعد احتجاج الأمم المتحدة، معلنة أنه لا يرقى إلى مستوى المعايير المتعارف عليها دوليا. وقال المستشار القانوني للفريق الانتخابي الدولي في العراق خوسيه أراناث أن الأمم المتحدة نقلت موقفها إلى الجمعية الوطنية، وأبلغتها أن تعريفها الجديد لمن هو الناخب لا يتوافق مع المعايير الدولية. وناشد المسؤول الدولي الجمعية الوطنية أن تعالج الالتباس الذي حدث. واستجابة لهذه الدعوات قررت الجمعية الوطنية الالتزام بالفقرة ذات العلاقة كما ينص عليها قانون إدارة الدولة المؤقت. وأعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية حسين الشهرستاني
إن كلمة الناخب الواردة في الفقرة جيم من المادة 61 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تعني الناخبين المسجلين في سجل الناخبين والذين أدلوا بأصواتهم فعلا في الاستفتاء.
وصوت لصالح إبقاء الفقرة دون تعديل غالبية النواب الذين حضروا جلسة الجمعية يوم الأربعاء، وطلب الشهرستاني نقل نتيجة التصويت إلى المفوضية الانتخابية المستقلة لإحاطتها، علما بأن التفسير الذي تلاه هو التفسير المعتمد. ورحبت الأمم المتحدة بقرار الجمعية الوطنية العدول عن إعادة تعريف كلمة ناخب. وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن المنظمة الدولية تؤيد مشاركة جميع مكونات الشعب العراقي في العملية، داعيا إياها إلى العمل معا. وأعرب أنان عن اقتناعه بأن قرار الجمعية الوطنية العودة إلى النص السابق من شأنه أن يدعم العملية السياسية. نواصل تقديم من إذاعة العراق الحر. أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بتنامي قدرات القوات العراقية ودورها المتعاظم لترسيخ الأمن. وكان بوش التقى في البيت الأبيض مع وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال بيتر بيس واللفتنين جنرال ديفيد بيترايوس الذي كان حتى الآونة الأخيرة مسؤولا عن تدريب القوات العراقية. واستمع الرئيس الأمريكي من قادة وزارة الدفاع البنتاغون إلى عرض للتقدم المتحقق في رفع كفاءة القوات العراقية ومساهمتها في العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة. وقال بوش في أعقاب اللقاء:
كان من دواعي سروري أن أسمع أن هناك 3,000 من القوات العراقية يشاركون في القتال وأنهم يبلون بلاء حسنا ويسهمون بدورهم المؤثر في ميدان المعركة.
وأثنى بوش على التطور الكبير في أعداد الجنود العراقيين لافتا إلى أن ما يربو على 30% من القوات التي تشارك في العمليات العسكرية الجارية حاليا في المناطق الغربية هي قوات عراقية. كما رحب الرئيس الأمريكي بالتقدم المتحقق في العملية السياسية منوها بمحطات واستحقاقات كبيرة مثل الاستفتاء على الدستور خلال الأيام القادمة. وقال بوش:
كما شهدنا تقدما سياسيا على الأرض حيث كتب دستور ستتاح للشعب فرصة التصويت عليه بنعم أو لا هذا الشهر، وستكون هناك انتخابات في حال الموافقة على الدستور لتشكيل حكومة دائمة. وهكذا فإننا من جهة نحقق تقدما في تدريب العراقيين لنقل المعركة إلى العدو وتقديم العدو إلى العدالة، ومن الجهة الثانية فإن الديمقراطية تتقدم في جزء من العالم يتطلع بتوق إلى الديمقراطية.
وأكد بوش مجددا أن القوات الأمريكية ستبقى في العراق طالما كان وجودها ضروريا. بهذا نصل إلى ختام الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف. مستمعينا الكرام، يعود من جديد فارس عمر ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون في عملية انتحارية بسيارة مفخخة قرب وزارة النفط في بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة إشارته إلى أن جميع الضحايا هم من العاملين في الوزارة. وقتل مدني وأصيب 8 آخرون في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف دورية أمريكية في شارع النضال. وفي البصرة اكتشفت قوى الأمن صواريخ كاتيوشا على منصة إطلاق، فيما ألقي القبض على متسللين غالبيتهم من الأفغان. التفاصيل في التقرير التالي.
ألقت قوات شرطة قاطع الفاو القبض على 18 متسللا أجنبيا، 16 منهم أفغانيا واثنان من الإيرانيين. قال ذلك لإذاعتنا المقدم كريم الزيدي الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة البصرة، الذي أضاف أن هؤلاء كانوا لا يحملون أي جوازات سفر أو مستمسكات شخصية ثبوتية، وأنه تم إحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة للتحقيق معهم. وحسب قوله، من جانب آخر قال نفس المصدر أن شرطة أبي الخفيف اكتشفت 4 صواريخ كاتيوشا على منصات إطلاق مؤقتة داخل أبي الخفيف في شماله وعلى بعد غير قليل من مركز الشرطة، موجهة للمركز ولبعض الأبنية المهمة والحساسة، مضيفا أن هذه الصواريخ أبطل مفعولها من قبل الأجهزة المختصة حيث تم تفجيرها في منطقة النائية بوقت لاحق، مبينا أن هذه هي ثاني حالة من نوعها بعد حالة اكتشاف 3 صواريخ من نفس النوع على الطريق العام لأبي الخفيف البصرة وفي أحد بساتين حمدان جنوب أبي الخفيف كانت موجهة إلى مركز مدينة البصرة. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
و وفي محافظة ديالى تمكنت قوى الأمن من تحرير مواطن مخطوف واعتقال أحد خاطفيه، فيما قتل أحد أفراد قوة حراسة المنشآت في هجوم استهدف قافلة من الشاحنات المحملة بالمشتقات النفطية. تفاصيل الوضع الأمني بالمحافظة في التقرير التالي.
انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب طريق عام في ناحية العظيم شمال الخالص، استهدفت رتلا من السيارات المحملة بالمشتقات النفطية. هذا ما صرح به مصدر إعلامي في الشرطة العراقية بالمحافظة، وأضاف أن أحد أفراد حراسة المنشآت قتل وجرح 3 من المدنيين، وأن سيارتين حرقتا. كما هو ناسفة أخرى في العظيم استهدفت أحد أبراج خطوط الطاقة الكهربائية الذي يزود منطقة كردستان بالطاقة الكهربائية من المنطقة الوسطى. في غضون ذلك تمكنت مفارز من الشرطة العراقية في الخالص من تحرير المواطن محمد حبيب واعتقال أحد الخاطفين ويدعى زياد طارق. وإلى هناك في بلدروز تمكنت مفارز أمنية عراقية في المدينة من اعتقال أشخاص يشتبه فيهم على خلفية تنفيذ عمليات مسلحة بالقضاء، كما أدى انفجار لغم أرضي يعتقد بأنه من مخلفات الحرب العراقية الإيرانية إلى قتل مواطن في قرية غيدان في مدينة خانقين، في حين قتل مواطن وجرح آخر على إثر فتح النار عليهما من قبل مفرزة أمنية أمريكية في منطقة المحطة داخل مدينة بعقوبة دون معرفة الأسباب والدوافع وراء العملية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن الديالة إلى محافظة نينوى، حيث تواصلت أعمال العنف متسببة في وقوع ضحايا بين المدنيين. حول الوضع الأمني في المحافظة وافانا مراسلنا بالتقرير التالي.
هاجم مسلحون مجهولون مدير أحد السجون في الموصل وأردوه قتيلا في الحال، فيما قتل عدد من المواطنين في اشتباكات متفرقة بين القوات العراقية وبين مجموعات مسلحة مجهولة في عدد من مناطق الموصل هذا، وشهدت أحياء عدة اشتباكات مماثلة. واشتركت في الاشتباكات هذه الطائرات الحربية الأمريكية. من جانب آخر قام جنود الفوج الثاني من اللواء الرابع التابع للجيش العراقي جنبا إلى جنب قوات متعددة الجنسيات باعتقال 9 أشخاص يشتبه قيامهم بأعمال إرهابية حسب مصدر في قوة مهام الحرية، والذي أضاف بأن الشرطة العراقية بالاشتراك مع القوات متعددة الجنسيات قامت باعتقال 3 أشخاص يشتبه قيامهم بأعمال إرهابية، فيما عثر رجال الشرطة العراقية على مخبأ للأسلحة خلال عملية تفتيش جرت غرب الموصل. وفي تلعفر غرب الموصل اعتقلت الشرطة العراقية شخصا مشتبه به، واستولت على رمانات يدوية كانت بحوزة أشخاص قاموا بمهاجمة دوريتهم. وقام جنود في القوات متعددة الجنسيات بالقبض على 8 أشخاص وصفهم مصدر في تلك القوات لإذاعة العراق الحر بالإرهابيين. وفي حادث منفصل اعتقل أولئك الجنود 6 من المشتبه بهم داخل الموصل. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
سيداتي وسادتي، نواصل متابعتنا للملف الأمني. وقد شهدت مدينة الحلة انفجارا كبيرا استهدف مسجد حسينية ابن النمى، وقد تضاربت الأنباء حول أسباب الانفجار وحصيلة القتلى والجرحى بين المصلين في المسجد ساعة إعداد هذا التقرير. وللوقوف على تفاصيل الحادث وآخر حصيلة لأعداد الضحايا، أجرت الزميلة سميرة علي مندي مقابلة مع مراسلنا في محافظة بابل علي الربيعي.
في الساعة 11 من صباح هذا اليوم عقد مؤتمر صحفي حضره جانب من الإعلام في مستشفى الحلة الجراحي، حيث أعطى حصيلة تقريبية للحادث وهي مقتل 27 مدنيا وجرح 94 آخرين بانفجار حصل في مجلس عزاء في حسينية ابن النمى وسط مدينة الحلة. الانفجار حصل في الساعة السادسة إلا ربع، أي قبل أذان المغرب بلحظات، حيث كان هنالك مجلس عزاء لأحد الأشخاص الذين قتلوا أصلا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت المطعم الذي كان يعمل فيه في وسط مدينة الحلة يوم الاثنين الماضي. بالحقيقة التصريحات الأولية أو التحقيقات الأولية التي حصلنا عليها يوم أمس وقت الانفجار كانت تشير إلى أن هنالك سيارة مفخخة كانت بالقرب من الجامع وانفجرت، إلا أن هذا اليوم اختلف الأمر تماما حيث تباينت الآراء في هذا الموضوع. فتحقيقات الأدلة الجنائية أشارت إلى أن عبوات ناسفة زرعت، على أقل تقدير كانت 5 عبوات زرعت في أركان الجامع الذي تهدم بالكامل تقريبا. كذلك أشارت تحقيقات أخرى إلى أن هنالك أحزمة ناسفة كان يرتديها انتحاري يحمل عبوات ناسفة دخل إلى الجامع إلى مجلس العزاء وفجر نفسه. الآراء متباينة.
علي عفوا، يعني هذه كلها تكهنات وليست تحقيقات قام بها أفراد الشرطة، هذا كلام الأهالي اللي كانوا موجودين أو اللي أنت التقيت بهم في هذا المسجد؟
الحقيقة الشرطة البيانات التي حصلنا عليها بالأمس كما قلت أنها كانت سيارة مفخخة، إلا أن الأمر اختلف في صباح هذا اليوم، خاصة وأن الشارع يتواجد فيه الجامع هو شارع يمنع على السيارات الدخول إليه، فمن أين أتت هذه السيارة إذن؟ اليوم من الناطق الإعلامي في قيادة شرطة ضابل اتصلت به قبل لحظات من إجراء هذه المقابلة وبين لي أن الانفجار ناتج من انفجار تقريبا ما يقارب 5 عبوات ناسفة. العبوات كانت مزروعة، وتوقع المصدر أي الناطق الإعلامي في قيادة شرطة ضابل أن هنالك شخص فجر نفسه في داخل الجامع وأيضا رافقه انفجار هذه العبوات.
يعني علي، تزايد أعمال العنف والتصعيد في حدوث تفجيرات في هذه المدينة ألا يحسب على أداء الشرطة؟
نعم، أنا الآن أتحدث إليك من مكان الحادث تماما، يعني أي من الجامع. الناس المتواجدين في هذه المنطقة ألقوا باللائمة على شرطة المحافظة وأكالوا اللوم إلى الحكومة، لأنها في لقاء مع أحد المواطنين بدأ يتحدث عن تقصير من الحكومة والسماح للمواطنين العرب في الدخول إلى العراق. كذلك منذ الصباح الباكر بل منذ أول الصباح تجمع الآلاف من المواطنين، حتى أن هذا الأمر أزعج الشرطة تماما وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين الشرطة. ألقوا باللائمة على قوات الأمن المسؤولة عن حماية المواطن.
نعم، مراسلنا علي الربيعي من الحلة، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
ونبقى مستمعين الكرام مع حادث التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة الحلة، فقد تحدث لإذاعتنا إمام الجامع الذي كان شاهدا على الانفجار.
بمسافة 150 متر تقريبا وصلت إلى أن صار انفجار قوي شديد القوة مع لهب نار عالي، مما أدى إلى تحطيم الجامع. الجامع سعت المسافة الكاملة، القاعة الأولى بما يكون 12 في 16، والقاعة الثانية 14 في 18 تقريبا بهالمسافة هذه، مما أدى إلى يعني السياجات الداخلية إلى القاعات شمرتهن لخارج البناء، وأدى إلى تمزق الموجودين داخل الفاتحة. وجيت رأيت الحادث رهيب جدا، أناس ممزقين تمزق إلى أشلاء لا يعرفون في بداية القاعة اللي صار به الانفجار. والانفجار أعتقد أنه هو انتحاري حامل كمية كبيرة من الأصابع الديناميت أو الناسفات اللي موجودة داخل جسمه، واحتمال أكو شايل علاقة بها. فلذلك صار الحادث قبل صلاة المغرب تقريبا، من أول أيام أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن المواطن عباس علي خضير من شارع أبو القاسم من موقع الحادث، فسمعت انفجار، فعلى أثرها طلعت يعني بسرعة قبل للموقع الانفجار، فشفت يعني انفجار رهيب، يعني انفجار ما شايف مثله نهائيا. يعني شقد صارت انفجارات مال السوق مال الشريعة مثل هذا الانفجار أنا ما شفت. فتقديري من خلال كبرتي يعني هاي أنا قدرت حالة الانفجار من 30 كيلو دينيميت إلى 25 كيلو يحملها أو بحقيبة أو بمسجل أو بعلاقة، هاي بعد إحنا رب العالمين. لكن أنا عندي ثلاث نقاط مهمة أريد أوجهها للدولة وأقول له يا جعفري يجب عليك أن تطبق ذني الثلاث نقاط. أولا عملية هي إلغاء شبكة الموبايل فورا والعمل بالجنسية العراقية مباشرة وطرد جميع العرب من العراق، طرد جميع العرب لأنهم الآن دي يأذون أذية مو صايرة. فيعني هذني الشغلات ثلاثة مهمات إذا أردت أن تسيطر على البلد طبق ذن الثلاثة، وهن ذن الثلاثة مهمات. هذا يعني من كل ما أنا أقدر أحكي، الباقي بعد ما أقدر بصراحة لأنه الحالة يعني يرثى لها يرثى.
أما أحد الشهود فقد أكد الدمار الكبير الذي لحق بالمسجد نتيجة الانفجار.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن المواطن عباس علي خضير من شارع أبو القاسم من موقع الحادث. فسمعت انفجار فعلى أثرها طلعت يعني بسرعة قبل للموقع الانفجار، فشفت يعني انفجار رهيب، يعني انفجار ما شايف مثله نهائيا.
يذكر مستمعين الكرام أن مدينة الحلة كانت قد شهدت العديد من الهجمات، كان أشدها دموية الهجوم الانتحاري بسيارة ملغومة الذي حصل في شهر شباط والذي ذهب ضحيته 125 قتيلا، وانفجار يوم أمس كان أول انفجار يحدث في أول أيام شهر رمضان المبارك.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم، أهلا بكم. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. برنامج أيام الخير موعده اليوم، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن شهر رمضان وطرائف عن الطفيل شعوب السيد إبراهيم. برنامج عراقيون في المهجر تستضيفه الزميلة سميرة علي مندي الفنانة التشكيلية والشاعر العراقي المقيم في عمان دياب مهدي محسن. أعزائي، هناك تغطية لبعض المؤتمرات الصحفية التي عقدت في بغداد، ومنها مؤتمر لجمعية من أجل العراق تناقش فيه شخصيات عراقية عملية الاستفتاء على الدستور. كما سنقدم لقاءات مع عدد من السياسيين حول مفهوم تحالفات الكيانات السياسية. كما نتابع لقاء مع رئيس لجنة كتابة الدستور الدكتور همام حمودي ينفي فيه إجراء تعديلات أساسية على مسودة الدستور. ونتابع اليوم أيضا تقريرا خاصا عن المعاناة اليومية للصحفي العراقي عند تغطيته للأحداث الراهنة في العراق، بالإضافة إلى تقديم متابعات متنوعة لبعض الأحداث والموضوعات العراقية في عدد من المحافظات. سألتقيكم اليوم عبر النوافذ المفتوحة، وسنقوم معا بزيارة إلى سوق الميربد برفقة عدد من الفنانين العراقيين المقيمين في السويد. ونتصفح اليوم عددا جديدا من المجلات الثقافية، حيث تابع لنا حيدر الرشيد فعاليات الملتقى الثقافي العراقي الأول. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم أنا والمخرج نبيل خوري. سيداتي وسادتي، ندعوكم الآن إلى جولة على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم برفقة أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، تحية طيبة ومرحبا بكم إلى جولتنا على الصحافة العربية التي نستهلها بمرحلة تأخذنا إلى العاصمة البريطانية لنطلع على ما تناولته الصحف اللندنية من شؤون عراقية اليوم. وإليكم أولا بعض العناوين الرئيسية. شخصيات عراقية زارت الكويت أخيرا تصرح إيران تعزز هيمنتها على الجنوب متشجعة بالضغوط الأمريكية الداخلية للانسحاب، وتعتبر أن النزوح العربي السني الكبير إلى الخارج ودعم التمرد يساعدان في تحقيق مخطط طهران. الجمعية الوطنية ترضخ للضغوط الدولية للمساواة بين الناخبين في الاستفتاء، ونواب شيعة اعترضوا على التراجع، وفرنسا دعمت موقف الأمم المتحدة وأمريكا. بغداد تعلن إجراءات أمنية مشددة لضمان نجاح الاستفتاء على الدستور، والحكومة ترحب بالزيارة المزمعة لأمين عام الجامعة العربية. سيداتي وسادتي، في صحيفة الشرق الأوسط نطالع اليوم تقريرا خاصا لمكتبها في الكويت ينسب إلى شخصيات عراقية زارت الكويت أخيرا ضمن وفد رفيع المستوى، نقلها إلى المسؤولين الكويتيين معلومات بالغة الحساسية والأهمية حول الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق وحجم التدخل الإيراني في البلاد وبصفة خاصة في المناطق الجنوبية، وأكدت حدوث عملية نزوح لافتة للعرب السنة باتجاه سوريا والأردن وبعض الدول الخليجية. واعتبرت هذه الشخصيات أن هذا النزوح ومقاطعة بعض العرب السنة للعملية السياسية ودعمهم للتمرد المسلح في البلاد يساعد في تحقيق المخطط الإيراني للهيمنة على العراق. وأوضحت الشخصيات العراقية أن هناك أجهزة أمنية وبلدية في المناطق الجنوبية أصبحت تحت سيطرة أجهزة الحرس الثوري الإيراني بالكامل، وأن الأجهزة الإيرانية تركز الآن على الجانب الفكري بعدما فرضت سيطرتها الأمنية عن طريق الميليشيات بأنواعها المختلفة. مستمعين الأعزاء، أما صحيفة الحياة اللندنية فنشرت اليوم مقالا بعنوان عودة العرب إلى العراق للكاتب عبد الوهاب بدر خان، يعتبر فيه أن المسألة في هذا الدستور ليست المقاومة ولا الإرهاب، إنها تكمن في الدستور نفسه وفي قصور العراقيين المنتخبين في التفكير كرجال دولة، كما في الحفاظ على كيان بلدهم موحدا، والأهم قصورهم في تغليب التوافق الوطني على مصالح الطائفية والمذهب أو أغراض الفئة والعشيرة. ويمضي إلى أن أكثر ما يؤسف له أن تكون الولايات المتحدة أهملت وتجاهلت كل ما قيل لها عربيا قبل الغزو وبعده، لكنها تعود الآن إلى الدور العربي وتعهد إليه بأكثر المهمات صعوبة، أي المصالحة بين العراقيين. ويتابع الكاتب بأن القبول الأمريكي لمبادرة عربية لا يعني الموافقة على مفاهيم هذه المبادرة كما عبرت عنها لجنة المتابعة، وإنما هي مجرد مناورة للحصول على غطاء عربي للدستور الملغوم الذي يحقق على الأرض ما عبرت عواصم عربية عدة عن خشيتها من حصوله، خصوصا كل ما يتعلق بنشوء كيانات مذهبية.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع أبرز ما نشرته اليوم الصحافة العراقية.
سلطت صحيفة المدى في عنوانها الرئيس الضوء على أبرز ما جاء في جلسة الجمعية الوطنية ليوم أمس الأربعاء، فقالت الصحيفة بعد قلق الأمم المتحدة الجمعية الوطنية تعود عن قرار تغيير شروط التصويت في الاستفتاء العراقي، فيما أبرزت جريدة التآخي جانبا آخر من الجلسة حيث قالت في عنوان لها الجمعية الوطنية توافق على مقترح إلزام القوات المسلحة حماية الشعب يوم الاستفتاء. هذا وإلى عناوين الصفحات الداخلية من جريدة الصباح الجديد، فنطالع فيها طالباني بحث مع نظيره التشيكي القضايا السياسية والدستورية على الساحة العراقية. الداخلية تشدد على منع المداهمات والاعتقالات الليلية للمواطنين إلا في الحالات القصوى. وضمن الإجراءات المتخذة لتطهير الداخلية من العناصر الفاسدة القبض على عصابة شرطة تزود الإرهابيين بأسماء المتطوعين. ومن الصباح الجديد إلى الشرق الأوسط بنسختها البغدادية، فمن أبرز عناوينها الجعفري ينفي وجود خلاف حقيقي وطالبان يدعوه إلى تصحيح أسلوب عمله، هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق تعاني نقصا في المال، هذا والكشف عن قصرين لصدام على الشواطئ الفرنسية، أحدهما حنفياته من الذهب تقول الصحيفة، وصالونه شبيه بقاعة المرايا في قصر فيرساي التاريخي. وعودة إلى المدى، حيث نشرت مقالة تناولت فيها سياسة الجامعة والدول العربية تجاه العراق، نقرأ منها هذا الجزء: يستطيع وزراء الخارجية العرب التعبير عن حسن النية بتمهيد أجواء مناسبة تسبق الزيارة المحتملة لعمرو موسى إلى بغداد، فإن تنظيف مداخل العراق الحدودية من تسلل الإرهابيين ومنع النشاط المعادي السياسي واللوجستي الذي تقوم به زمر النظام الهاربة في هذه العاصمة وتلك ضد تقدم العملية السياسية في العراق، كما أن تنظيف المناخ السياسي والإعلامي العربي من حملات التشويه تقول الصحيفة من الممكن أن تسهم في تخفيف الاحتقان النفسي المعتمل في نفوس العراقيين إزاء أي مبادرة محتملة من دول محيطهم، وهي إجراءات تبدو لازمة للتعبير عن حسن النية المطلوبة لزيارة أمين عام الجامعة العربية، وذلك بحسب ما ورد في المقالة. من جانب آخر، وفي الصباح الجديد، يتحدث إسماعيل زاير عن وجود قضيتين ويعتبرهما أساسيتين في تفسير الواقع الذي يعيشه العراق الآن، فيقول: القضية الأولى هي أننا لا نتخاطب والعالم الخارجي بما في ذلك العربي على أرضية عقلانية ودقيقة في إدراك الظاهرة الصدامية، ولا يدرك العالم مدى جرحنا وعمقه، وببساطة فإننا إزاء حالة ينقطع فيها التفاعل والتفاهم، لأن المفردات الأساسية للعلاقات غير واضحة. أما بالنسبة للقضية الثانية، فيضيف زاير بأنها سيطرت أقليات سياسية وتجمعات لا يجمعها إلا كراهية الدكتاتور والدكتاتورية، ومثلما كان توافقنا مع الأمريكان خارق الاستثنائية والفرادة، حيث التقت مصالح الشعب العراقي والأمريكان عند هدف إسقاط الدكتاتورية، واختلفت المصالح في كل ما عدا ذلك، مثل ذلك إننا كعراقيين أيضا نكاد لا نتفق إلا على مناهضة نظام صدام، ولم يحصل لدينا أي تراكم جمعي يجعلنا نخطو على نحو متناسق ونمضي إلى الهدف ذاته، بحسب تعبير إسماعيل زاير. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
لابد لي وقد دخلنا شهر رمضان المبارك أن أبادر لتهنئة سائر مستمعينا شرقا وغربا بهذه المناسبة المباركة. المعروف عن رمضان الشريف أنه شهر الخيرات، الشهر الذي تكثر فيه الولائم والدعوات والضيافة وتوزيع الطعام، ما أن يقترب وقت الفطور حتى ترى الناس يحملون صحون المأكولات يركضون بها ليتهادوا بها بين الجيران والأقارب وعلى الفقراء والمعوزين. هذا موسم طفيليين الممتهنين، وهم على أنواع وأصناف. هناك صنف النخبة من الطفيلية، وهم الأدباء والشعراء وكبار القوم الذين يخفون إلى الولائم الرسمية والبرجوازية المترفة. ومنهم صعاليك الطفيلية، وهم صنف الغلابة والعاطلين الذين يقضون نهارهم يتسقطون أخبار ولائم الإفطار ويبتكرون أبرع الوسائل لأخذ حصتهم من خيرات هذا الشهر الكريم. كان من أمثلة الطائفة الأخيرة من الطفيلية البروليتارية الطفيلي النبيل شعوبي ابن السيد إبراهيم في منطقة الأعظمية من بغداد. كان من المعتاد في أيام رمضان المبارك في تلك الأيام أن يمتلئ سوق الأعظمية صواني البقلاوة والقطايف والزلابية وغيرها من الحلويات اللذيذة المعروضة للبيع. وكانت العادة أن يضع البائع إناء مليئا بالشيرة، ذلك المزيج الثخين اللذيذ المكثف من مستحلب السكر وماء الورد والمطيبات. كانت أيام خير. أي نعم، اعتدنا على الهيام بالشيرة، نلطعها ونمطق بها، يصب البائع شيئا منها على ما نشتريه من المعجنات الحلوية لزيادة حلاوتها وتحسين طعمها. بالطبع لم يكن باستطاعة السيد شعوبي الضعيف الحال أن يشتري شيئا من ذلك، ولكنه ما أن يسمع بالمؤذن يؤذن من منارة الإمام الأعظم بصلاة المغرب إعلانا بالفطور، حتى ينبري شعوبي إلى السوق مع 2 أو 3 من جماعته، يقفون قريبا من بائع البقلاوة ويدخل شعوبي معهم في جدال حول أي موضوع يخطر في باله، ثم يتعصب فيما يقول، ثم يصرخ من باب اليمين والقسم فيقول: وحق هذه نعمة الله، ثم يضع يده على صحن الشيرة ويغمسها به، ثم يخرجها مضرجة بهذه الشيرة اللذيذة ويلطعها معتذرا إلى البائع. وبعد أن يكون قد أخذ حقه من شيرة البقلاوة يذهب إلى مقربة من بائع القطايف ويفتعل نفس المجادلة الصفصائية عن مجرى الحرب وما سمعه من راديو برلين ويونس بحري، ثم يتعصب لرأيه هزيمة الحلفاء ويصرخ بأصحابه: اسمعوا لكم، وحق هذه نعمة الله، ويغمس يده في إناء شيرة القطايف، يلطع ما علق بها من الشيرة، يعتذر إلى البائع وينتقل إلى بياع الزلابية. لا ينتهي من جولته في السوق إلا ويكون قد أخذ نصيبه من أطايب مأكولات رمضان الشريف. بالطبع لاحظ الباعة المتجولون ذلك منه وتضايقوا من أمره، عقد أحدهم عزمه على وضع حد له. ما أن دخل في المجادلة المألوفة وصاح: وحق هذه نعمة الله، حتى مسك البائع بيده وقال له: أخويا شعوبي، روح في القسم على رغيف الخبز هناك، هذه نعمة الله المضبوطة، الخبز مو الشيرة مال البقلاوة. فأشار الرجل إلى بائع الخبز حسون بن نعيمة الخبازة، ولكن شعوبي كان ككل الطفيليين المحترفين لبق اللسان حاضر البديهة، فقال للبائع: المؤمنون حلويون يا أبو فطومة، المؤمنون حلويون. وأثناء ذلك كان قد غطس يده في طاسة الشيرة اللذيذة ولطعها شاكرا وهو يتمطق بها. الحمد لله والشكر لله وحده، قولوا يا أبو فطومة، الحمد لله والشكر لله وحده. هذه أيام ايام رمضان المبارك.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
بيوم الآخرة تنجيك أعمالك يا يابي، لا تخلي تمس الناس أقوالك، سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم. كل وقت تتغنى بليالي